أنتم على تسعينات اف ام.
بنقابل تحديات كتير واختبارات ومواقف يومية ومشاكل حياتية ما بنعرفش نحلها. الحل في صاحبات أثر اللي بيقدم قدوات وصحابيات محتاجين أثرهم في حياتنا. استنوني أنا نسمة عبد الوهاب في صاحبات أثر على تسعينات اف ام. سيقولون مرة وهذا الأثر
صاحبات أثر مع نسمة عبد الوهاب كل يوم سبت الساعة 8:15 بالليل على تسعينات اف ام.
توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المصر من داخل استوديوهات تسعينات اف ام نسمة عبد الوهاب وبرنامجكم صاحبات أثر الذي يأتيكم مساء كل سبت من كل أسبوع في تمام 8:45 مساء بتوقيت القاهرة. سنتكلم في كل مرة لمدة نصف ساعة عن شخصية جديدة من أمهات وزوجات وبنات الأنبياء وصحابيات ممن حولهم، وسنعرف كيف تعاملن في حياتهن اليومية ومواقفهم الحياتية. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. كان آل عمران قوما صالحين سمى الله عز وجل باسمهم سورة كاملة في القرآن، قوم عابدون شهد لهم بنو إسرائيل بالصلاح. وكانت هناك امرأة صالحة هي زوجة عمران طعنت في السن ولم يرزقها الله بأولاد. دعت الله عز وجل ونظرت لله إن رزقها ولد سيكون لخدمة عباده المصلين في بيت المقدس. قال تعالى على لسانها: إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولما مات زوجها والجنين في بطنها وذهبت وهبت وليدها لله عز وجل. وهكذا المنهج التربوي الديني، عندما تجد الأسرة نجابة في طفلها تهبه لله وتعلمه العلوم الإنسانية والدينية حتى يكون عالما بأمور دينه ودنياه. وهذا ما فعلته امرأة عمران. ولما وضعت امرأة عمران حملها إذا بها فتاة جميلة، قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهي ليست أي أنثى، بل ستكون سيدة لنساء العالمين. وكلمة مريم في اللغة العربية تعني أمة الرب، وهو اسم آرامي. أما عن نسبها فقد أنجب سيدنا إبراهيم إسحاق وإسماعيل. ومن نسل إسماعيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نسل إسحاق جاء يعقوب الذي أنجب الأصباط يوسف وإخوته. وكانت الأصباط صبة يهود الذي كان والدا لداود عليه السلام، وأنجب داود سليمان الذي أنجب عمران والذي أنجب بدوره مريم. وإليكم قصة هذه الفتاة. كل مولود إذا ولد ينغزه الشيطان نغزة، يمسه مسة فيستهل المولود صارخا، إلا مريم ابنة عمران وابنها عيسى عليهما السلام، حفظهم الله من الشيطان بدعوة أم مريم. قال تعالى: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفعلا جاءت مريم البتول عليها السلام. كان الناس يترقبون نسل آل عمران الصالحين العابدين، هل سيأتيهم ذكر أم أنثى؟ فلما وضعتها قالت: ربي لقد وضعتها أنثى. وحين نظرتها للخدمة كانت تظنها ذكر. ونعلم جميعا أن في الخدمة ليس الذكر كالأنثى، لأنها ستكون وحدها في بيت المقدس، لهذا ستحتاج من يتكفل بها. فإذا بعباد بني إسرائيل والرهبان والصالحين، الكل يتمنى أن يتكفلها لأنها من نسل آل عمران. وجاء الكل لأمها، ومنهم نبي الله زكريا قبل أن يقتل، وهو زوج خالتها، يريد أن يكفلها. وجرت الكرعة على أن يلقى كل منهم بقلمه في النهر، ومن يجري قلمه عكس اتجاه النهر يفوز بكفالة مريم. وفاز زكريا بالكفالة. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وقال أيضا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تعالوا نخرج فاصل وننتظر مداخلتكم ومشاركتكم من داخل مصر والشرق الأوسط على تليفون رقم 01-42-78-94 وعلى صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تسعينات FM وعلى هاشتاج صاحبات أثر.
للطهارة والنقاء اصطفاك الإله على جميع النساء، ولا بشر مثلك ولا بشر مسك حتى ناداك العالمين السيدة العذراء. يا مريم عليك السلام، يا أم المسيح رمز السلام، يا مريم عليك السلام، في مدحك عجز الكلام، يا مريم عليك السلام، يا أم المسيح رمز السلام، يا مريم عليك السلام، في مدحك عجز الكلام، يا
أنتم مع صاحبات أثر مع نسمة عبد الوهاب على تسعينات FM.
وعدنا مرة أخرى ومعكم نسمة عبد الوهاب في صاحبات أثر. عاشت مريم العذراء في بيت المقدس تعبد الله وتذكره وتصلي وتركع وتسجد، وأجرى الله على يديها آيات بينات وكرامات لاحظها بنو إسرائيل. أما نبي الله زكريا عليه السلام فكان يرى أمورا غريبة على هذه الفتاة الصغيرة، فعندما كان يأتيها بالطعام يجد عندها طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف، فيسألها: يا مريم، من أين لك هذا؟ فتقولها: من عند الله، أصبح فأجد طعامي، فالله عز وجل هو الذي يرزقني، كما قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا ملمح تربوي يعلم أولادنا من المراهقين درس أننا إن أفرطنا في رعايتهم ألا ينزعجوا، فنحن نطمئن عليهم ونراقب مصالحهم. ترعرعت مريم عليها السلام في بيت المقدس بين دعاء وذكر وصلاة، وفي أحد الليالي جاءتها الملائكة وهي تصلي بالبشارة الأولى وقالت لها: يا مريم، إن الله اختارك لتكوني سيدة نساء العالمين، كما جاء في قوله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وتلاها الأمر الإلهي: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لم تدع مريم دعاءها وعبادتها وقنوطها لله عز وجل، حتى قيل إن رجليها كانتا تتفطران من كثرة وقوفها بين يدي الله. ثم جاءت البشارة الثانية كما ذكرت الآيات: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وهذه البشارة أن الله سيرزقك عيسى ليكون من المقربين لله عز وجل. خرجت مريم العذراء من بيت المقدس لتقضي حاجة لها بعيدا عن الناس، فرأت رجلا ولم تكن تعرف أنه جبريل. قالت كما جاء في سورة مريم: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فرد عليها: إنما أنا جبريل. قالت: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لأهبك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فرد عليها جبريل: قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. نفخ جبريل في جيب درعها فحملت عليها السلام، ومرت الأيام وظهرت عليها بوادر الحمل، فجاءها رجل صالح من أقربائها فرأى عليها أثار الحمل، فسألها مترفقا: يا مريم، أيكون بدر من غير زرع؟ قالت: نعم. وكانت ذكية عاقلة، فقالت له: من خلق الزرع الأول؟ وأصابت. ثم سألها وقال: أيكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم. قال: كيف يكون هذا؟ قالت: من خلق آدم من غير ذكر وأنثى. ثم قال: كيف حدث هذا يا مريم؟ قالت: إن الله بشرني ليكون للناس آية. وكثر اللغط من العامة بشأن حملها، مما أساء إلى آل عمران وكذلك بيت زكريا، ولكنها صبرت لأنها على يقين أن الله الذي اصطفاها لن يضيعها. وجاءت اللحظة الموعودة وخرجت من بيت لحم لمكان يجري فيه نهر، ورأت نخلة فاستظلت بظلها وجلست تنتظر تلك اللحظات. إنها لحظات صعبة عسيرة، فمريم عليها السلام لا تفكر بالولادة بقدر تفكيرها بما بعد ذلك. ماذا سيقول الناس إذا جاءت لهم بولد من غير أب؟ قال تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولأن الله يعلم ما يجول بخاطرها، جاءها الرد المطمئن في الحال على لسان سيدنا عيسى كما جاء في الآيات: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهي تمنت الموت في تلك اللحظة، ولكن رحمة الله جعلت النهر يجري من تحتها فشربت منه وارتوت. والنخلة التي لا تثمر عادة في فصل الشتاء عليها فقط أن تهزها فتسقط عليها الرطب فتأكل وتطمئن. وهذا درس لنا في التوكل على الله وحسن الظن به حتى ونحن في أحلك المواقف. قال تعالى: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأمرها الله إن حملت الرضيع وذهبت إلى الناس ألا تتكلم مع أحد، لأن الله سيدفع عنها الأذى، فالله يدافع عن الذين آمنوا. فلما رآها بعض بني إسرائيل خاضوا في عرضها، وكعادتهم في سب الأنبياء وقطف الصالحين هم دائما كذلك. تعالوا نخرج فاصل وننتظر مداخلتكم على رقم 0042-78-94 وعلى صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وسؤال حلقتنا: هل تتعجل في الحكم على الآخرين؟ وهل لنا الحق من الأساس في الحكم عليهم؟
قالها الأمين جبريل يبشرها، قالت له بس ازاي ده مش معقول، مش عارفة انه ربنا اختارها وان الجنين ده في يوم هيبقى رسول. يا مريم ارضي بحكمة المولى، والله ده من رحمته بيكي، وإن جعتي هزي بإيدك النخلة ينزل رطب علشان يغذيكي.
يا مريم ما تخافيش انتي ده الدم عيش انتي
يا رب طلع مني بحلى النعيم سكتي
شاف الولد ظنه بمريم سوء قالت بخوف ساعدني يا ربي وفي اللحظة تيجي المعجزة من فوق ينطق يقول أفديك يا أمي وأنا ليكو جايب معجزة وآيات علشان تأمنوا بربكو ربي ومعايا بشرى بخاتم الرسالة نبي اسمه أحمد جاي من بعدي
يا مريم ما تخافيش إني بدأ نعيش أنتي
انتم مع صاحبات اثر مع نسمة عبد الوهاب على تسعينات اف ام.
وعودة مرة أخرى ومعكم نسمة عبد الوهاب في صاحبات اثر على تسعينات اف ام، وبنفكركم بسؤالنا: هل تتعجل في الحكم على الآخرين؟ وهل لنا الحق من الأساس في الحكم عليهم؟ ومعنا مداخلة تليفونية ونقول السلام عليكم مع دكتور محمود فوزي الداعية والخطيب بوزارة الأوقاف. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك سمعنا من الأول وسمعت سؤال حلقتنا؟
أنا تابعت كده السؤال ومحور الحديث إن شاء الله، متابع معكم إن شاء الله.
إن شاء الله. إيه رأي حضرتك، إحنا بنتعجل في الحكم على الآخرين وهل لنا الحق من الأساس في الحكم عليه؟
والله بالنسبة للمسألة، مسألة الحكم على الآخرين لابد لها من تفصيل، ومع التفصيل تتضح كثير من المسائل. أولا مسألة الحكم على الآخرين، هل لنا الحق أو ليس لنا الحق؟ إحنا بنفرق الأحكام من الأمر الدنيوي ومن الأمر الأخروي، يعني الدنيا لها أحكام والآخرة لها أحكام.
تمام.
فبالنسبة للأمر الأخروي ليس لنا أن نحكم على حد في أمر الآخرة، هل هو في جنة أو هو في نار. ما أقدرش أقول مثلا فلان الفلاني اللي بيصلي كويس ده أو بيعبد ربنا سبحانه الحق العبادة أقول أنه من أهل الجنة، لأنه قد يتغير وقد يكون حاله يختلف بعد ذلك. وفي نفس الوقت الظاهر شيء والباطن شيء تاني، لا يطلع على القلوب إلا ربنا سبحانه وتعالى، إلا في حالة واحدة بس، أن يكون ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بفلان أنه من أهل الجنة، زي العشرة المبشرين من أهل الجنة. لما حد يسألني أبو بكر فين، أقول أبو بكر في الجنة، لأن ربنا أخبرنا بأن سيدنا أبو بكر في الجنة، فده معلوم.
نعم.
وعلى العكس أو النقيض، واحد زي أبو لهب فقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه في النار، فده الحكم الأخروي اللي أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى. طب غيرهم، ما أقدرش أحكم على حد أنه في جنة أو نار، سواء عمل خير أو عمل شر، الأمر ده لربنا سبحانه وتعالى. طبعا بقى بالنسبة للأمر الدنيوي والأحكام في الدنيا، إحنا محتاجين في بعض الأحيان نحكم على الناس في التعاملات الدنيوية. أحكم على فلان، هل أبيع له ولا ما بيعلوش؟ ممكن يكون أصلاً إنسان حيسرقني أو ما شابه ذلك، أتعامل معه ببيع وشراء.
أيوة.
أزوجه بنتي ولا ما زوجوش، أشغله عندي ولا ما شغلوش. فالأمر ده اسمه حكم دنيوي، بس الحكم الدنيوي ده ليه تفصيلات. يعني ليه تفصيلات أو ليه ضوابط معينة؟ أول ضابط إن الواحد ما يتعجلش، لابد أن يتثبت في الحكم أولاً، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى الأول الواحد بيتثبت، يكون عنده يقين في المسألة. ويمكن أنتوا محور الكلام عن السيدة مريم بنت عمران يعني عليها السلام، ويمكن بس إحنا بس هنشير إشارة أن السيدة مريم كانت امرأة صالحة أو من الصالحات، معروفة عند الناس بصلاحها وبتقواها. ولما أتت بعيسى ابن مريم وربنا سبحانه وتعالى أظهر أنه معجزة من المعجزات، بالرغم من ذلك هناك من رمى مريم وتسرع في وصفها بأنها قد وقعت في الزنا. فالأصل أن الواحد يتبين الأول ويتثبت، أعرف الأول هل الكلام ده صحيح ولا لا. معروف عندنا في الشرع أن الواحد شاف رجل مع امرأة ولو يلتحفان بالحف واحد، ما فيش أكتر من كده، يلتحفان بالحف واحد، لا يجوز أن يرمي الرجل والمرأة بالزنا إلا لما 4 شهود يقولوا ذلك. طب لو 3 شافوا واتكلموا ملهمش أنهم يقولوا الكلمة دي، ولو قالوا عندنا بتجلدوا في الإسلام بحد بنسميه حد القذف. كذلك يمكن ربنا سبحانه أو سيدنا صلى الله عليه وسلم حدثنا عن القصة المشهورة، قصة جريج العابد. جريج العابد ده كان راجل الناس عارفة أنه من أهل الصلاح وما شابه ذلك. جات امرأة دعت عليه الدعاء، افترت افتراء، كان المفترض الناس تتثبت تتبين مش على طول تتسرع.
أيوة.
فالناس بمجرد ما سمعت الكلام، وده يمكن غالب حال الناس، بتتسرع في الحكم. أم راحوا هدموا الصومعة من باب العاطفة، ومعروف أن القاعدة بتقول أن العواطف عواصف، الواحد لو حكم بالعاطفة بدون عقل بتبقى زي العاصفة بتدمر. بعد ما هدموا الصومعة ظهر لهم الحق وتبين لهم أنه رجل من الصالحين، فعلشان يصلحوا الغلطة دي يعني بنوا الصومعة مرة أخرى، ولكن بنوها من ذهب علشان يصلحوا غلطتهم. فالغلطة دايما زي ممكن عشان الواحد يصححها يصححها بأكثر وبأشد وأقصى ما يملكه. كذلك يمكن حصل موقف في السيرة،
وبيبقى صعب التصحيح أحيانا، يعني في بعض الأحيان بيبقى حدث عند الطرف الآخر أذى نفسي، أو ممكن يكون حدثت له مشاكل في المجتمع في شغله أو في بيته، اتأذى بسبب أن حد تكلم في حقه كلام غير صحيح ولم يتبين ولم يتسبب زي ما حضرتك بتقول.
صحيح صحيح، وزي ما حضرتك احسنت الكلام، ان انا ممكن اصلا فعلا ربما كلمه انا اقولها وانقلها بدون تثبت وبدون تبين تكون سبب من اسباب هدم بيوت. يعني انا لو تكلمت كده بالظن عن امراه مثلا والكلام وصل لزوجها، قد يكون سبب لاسباب هدم البيوت. ولذلك
اكيد طبعا
بيقول كفى بالمرء كاذبا ان يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجه بنسمعها نرددها، لابد ان يتبين. وزي ما كنت بقول لحضرتك، سيدنا اسامه بن زيد في معركه من المعارك كان رجل من المشركين، الرجل ده يعني قتل كتير من المسلمين، فسيدنا أسامة أراد أن ينتقم من الرجل ده، وفعلا راح، ولما اقترب منه وشاف الرجل السيف أم قال لا إله إلا الله ظاهرا، قالها بالظاهرة.
أيوة.
فسيدنا أسامة أم قتله، فسيدنا أسامة عرف الأمر ده، فسيدنا أسامة سأله يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني قالها خايف بالسلاح، ده الظاهر كده.
نعم.
فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال أفلا شققت عن قلبي، يعني أنت فتحت قلبه ونظرت إلى قلبي. إحنا طبعا ليس لنا أن نحن نشق عن القلوب أو نعرف ما في القلوب، لا يعرف
أكيد
القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى،
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
صحيح.
جزاكم الله خيرا دكتور محمود، حضرتك أمتعتنا بمداخلتك ومشاركتك معنا، وجزاكم الله عنا وعن المشاهدين خيرا، وإن شاء الله يكون في مداخلات أخرى في حلقات أخرى، وشكرا لحضرتك.
الشكر لكم، وإن شاء الله يعني نتواصل معكم على خير دائما، وربنا ينفع بكم دائما ويسدد خطاكم، وبارك الله فيكم ورزاكم الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما خرجت السيدة مريم على الناس وهي تحمل وليدها كما قال تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وهارون هو رجل من أسرة مريم البتول، عرف بالعبادة والصلاح. امتثلت مريم للأمر الإلهي فصمتت وأشارت إلى سيدنا عيسى، مما أثار دهشة الجميع، فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وكانت المعجزة إذ رد عليهم الوليد في مهده قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تخيلوا طفلا للتو مولود يتكلم كرجل فصيح ويتكلم بالموعظة البليغة، إنها آية من آيات الله. كانت مريم أما لنبي من أولي العزم من الرسل، وكانت ولادته لأمها لها معجزة، كما كانت ولادتها لابنها سيدنا عيسى أيضا معجزة، والذي ذكر اسمه في القرآن مقترنا بأمه 14 مرة. فالحديث عن حياة مريم عليها السلام يعطي مثالا لما يجب أن تكون عليه حياة بنات المسلمين من صلاح واستقامة ومثابرة على العبادة، وقد كرمها الله عز وجل بوجود سورة كاملة باسمها في القرآن الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. انتهت حلقتنا، إن شاء الله نكون معكم السبت القادم قبل الآن بنصف ساعة مع صاحبة أثر جديد تكون نور لنا في الطريق. تحياتي نسمع عبد الوهاب.
تنهمر السعادة في الصدور، زد من الرحمن قربا كي يعانقك السرور، علق الروح بربك واملأ الأرجاء نور، كل من طاع الإله يذوب في أحلى شعور. في رحاب الله تنهمر السعادة في الصدور.